بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نواصل دروسنا في الفقه في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وفي كتاب الصلاة. وكنا نتكلم في الدروس السابقة وخاصة الدرس الأخير بالأمس أنواع الانتقالات في النية في الصلاة. الإنسان يكون له اختلاف في النيات في الصلاة، فما هو الذي يصح من هذه الانتقالات وما هو الذي لا يصح؟ ولعلكم تعلمون أننا كنا بالأمس نتكلم حول حديث إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالمسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، ثم وجد الرسول عليه الصلاة والسلام خفة فدخل المسجد وجلس بجانب أبي بكر وصلى بالناس، فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما، وهذه طريقة صحيحة، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر ولكنه مريض، صوته ضعيف، وكان أبو بكر عليه رضي الله عنه يكبر بتكبيره. الانتقالات أيها الإخوة أنواع. النوع الأول من انفراد إلى اتمام، يعني إنسان يصلي منفرد ثم بعد ذلك يغير نيته إلى أن يكون مأموم يصلي مع الجماعة. هل هذه الصلاة صحيحة؟ يعني كان يصلي منفرد ثم بعد ذلك دخل مع الجماعة في الصلاة، أولاً كان منفرد ثم كان مأموماً، في صحة هذه الصلاة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. المذهب أنها لا تصح، لأن الإنسان لا يغير نيته، يبقى على نية واحدة فلا يغيرها ولا ينتقل، يستمر على صلاته. والرواية الأخرى أن الصلاة صحيحة لكن المذهب عدم الصحة، المذهب عند الحنابل عدم الصحة، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الصلاة، يعني أنت منفرد ثم جاء جماعة ودخلت معهم في الصلاة فإن الصلاة صحيحة، وهذا لا يعتبر تغيير النية، وإنما صار انتقال من فاضل إلى أفضل. هذا الانتقال الأول من انفراد إلى اتمام. الثاني انتقال من انفراد إلى إمامة، يعني كان منفرد وبعد ذلك صار إمام. كيف يكون ذلك؟ وهل يصح ذلك أو لا يصح؟ أيضا الحنابلة رحمهم الله يقولون الصلاة صحيحة في النافلة لا في الفريضة، صحيحة في النافلة لا في الفريضة. لماذا فرقوا بين الفريضة والنافلة؟ يعني كان أول شيء منفرد وبعدين صار إمام، كيف يكون هذا منفرد وبعدين يكون إمام؟ يعني كان يصلي وحده ثم جاء إنسان ودخل معه فهذا صار إمام، وهذا الثاني الذي جاء صار مأموم. فالحنابلة يقولون تصح في النافلة ولا تصح في الفريضة. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على أنها تصح في النافلة ولا تصح في الفريضة؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس كان شاب صغير نام عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته يقوم آخر الليل يتهجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قام يتهجد منفرد، ثم توضأ ابن عباس وجاء يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذه عن يمينه وصلى، فدل ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير نيته من منفرد إلى إمام. لكن لماذا قالوا في النافلة؟ قالوا لأن الرسول يصلي نافلة، صلاة الليل، وصلاة الليل نافلة، لكن نافلة عظيمة يا إخوان. صلاة الليل لو يعلم الناس ما فيها ما تركوها، لو يعلم الناس ما فيها من الخير ما تركها أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، ثم يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من هذه هي المهمة، هذه هي المهمة، هل من سائل فأعطيه سؤله. ما هو سؤالك؟ ما هو السؤال الذي تطلبه؟ ربك يناديك وهو الغني وبيده مفاتيح الخير، آخر الليل وأنت نايم. سبحان الله، لو جاءك الملك آخر الليل وقال: من الذي يريد مني مال أنا أعطيه، يريد مليون مليونين، هل تنام وإلا تأتي إليه؟ فكيف بربك الذي خلقك والذي رزقك يناديك في آخر الليل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع؟ ما معنى داع؟ يعني يقول: يا الله، يا رحمن، داعي، يدعو الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يجيبه. وهذا حديث صحيح أيها الإخوة، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات مستوى على عرشه. الله سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات مستوى على عرشه كما جاء في القرآن الكريم، لكن له أن ينزل نزولا حقيقيا. الملك ملكه، يتصرف فيه كيف يشاء. أما الذين قالوا إن الله في كل مكان، هؤلاء أخطأوا وليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل. إنما الدليل عند الذين قالوا إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله عز وجل، وينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله عز وجل. أما الذين يؤولون، نسأل الله العافية، يقولون ينزل أمره، ينزل ملك، لا لا، الحديث صحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم باللغة العربية الفصيحة. فانظروا إخوة، قيام الليل مهم، لا تترك قيام الليل، وأنت مهما دعوت الله عز وجل فإن الله لا يخيب دعاءك. أي دعاء تدعو ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك، ولكن كما ورد في الحديث: إما أن يعطيك طلبك في الحال، وإما أن يعطيك ما هو خير منه، وإما أن يؤجله إلى يوم القيامة. ولذا كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقول: أنا أطلب من الله عز وجل أن يؤجل دعائي إلى الآخرة، الدنيا هذه ليست بشيء، وإنما دعائي أريده في الجنة كله، لأن هذه الدنيا كما ورد أنها فانية، والآخرة كما قال الله عز وجل فيها صفتين: خير، يعني خير من الدنيا، وأبقى. الدنيا هذه فانية، أنت أيها المؤمن كم سنة تبقى في هذه الدنيا؟ وهل الأموال التي تأتيك أو الأولاد أو الجنود أو القوة التي عندك ترد الموت عنك؟ لا، ولذا الآخرة خير وأبقى. وأما هذه الدنيا فهي قصيرة، وتنتهي إذا انتهى عمر الإنسان. فالمهم عبد الله بن عباس صار يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام غير نيته من انفراد إلى إمامة، من انفراد. ولذا قال الحنابلة أنه يصح في النفل دون الفريضة، وآخرون من العلماء قالوا إنه يصح في الفرض والنافلة، يصح في الفرض والنافلة، لأن ما ثبت صحة في النفل يثبت في الفريضة إلا ما دل عليه الدليل. هذه الثانية، الانتقال من انفراد إلى إمامة، عرفنا كلام العلماء فيها، وهذا كان من درسنا بالأمس. أيضا الحالة الثالثة، الانتقال من ائتمام إلى انفراد، يعني أنت تكون تصلي مع الجماعة ثم تنفرد، هل تصح صلاتك أو لا تصح؟ يعني تصلي مع الجماعة صلاة الظهر، ولكن الإمام طول في الصلاة، وأنت عندك موعد في الطائرة أو عندك محاضرة في الجامعة ما تستطيع أن تتأخر عليها، أو عندك موعد مهم، أو عندك غازات في بطنك لا تستطيع أن تنتظر، هل يجوز لك أن تتم الصلاة وتسلم وتمشي وتترك الجماعة؟ وإلا لا يجوز. هذا هو الانتقال من ائتمام إلى انفراد. العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان لعذر جاز، إذا كان لعذر جاز، إذا كان لك عذر جاز أنك تتم صلاتك وتمشي والجماعة يصلون. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل رضي الله عنه، شاب من الشباب الذين يحبون المحافظة على الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إمام جماعته، لكنه في يوم من الأيام يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يذهب ويصلي العشاء بجماعته، لكنه في هذه الليلة بدأ يقرأ سورة البقرة، وكان أحد المصلين عنده عمل، كما قالوا إن معه حملة ماء فعلى الإبل يريد أن يذهب بها، أو المهم أن له عذر. فهذا الرجل لما رأى معاذ بدأ في سورة البقرة أتم صلاته ومشى. فالناس لما سلم معاذ أخبر معاذ، قالوا إن فلان أتم الصلاة ومشى وتركك. قال معاذ إن هذا منافق. هذا الرجل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب معاذ ولم يعاتب هذا الرجل، قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ولم يعاتب الرجل. فدل ذلك على أن الانفراد إذا كان لعذر فإنه جائز، وإن كان لغير عذر. أيضا فيه روايتان عن الإمام أحمد، لكن المذهب عدم الصحة إذا لم يكن هناك عذر، إذا لم يكن لك عذر لا تفارق الجماعة. طيب إذا كان الإمام يطيل الصلاة وأنا تتعب ركبي أو أنا أتعب أو ظهري، ماذا أفعل؟ يقول العلماء اجلس، اجلس وتتم الصلاة مع الجماعة. أما أنك تفارق الجماعة لغير عذر فهذا لا يجوز. هذه الحالة الثانية، الانتقال من ائتمام إلى انفراد، إذا كان لعذر جاز، وإن كان لغير عذر فيه روايتان عن الإمام أحمد، لكن المذهب هو عدم الصحة. أيضا الحالة الرابعة، الانتقال من إمامة إلى انفراد، هذا إمام وبعد ذلك صار منفرد، كيف يكون هذا؟ كيف يكون إمام وبعدين يصير منفرد؟ ممكن أنهم اثنين يصليان سواء، فالمأموم أحدث ترك الإمام، صار الإمام منفرد، فهذه الصلاة صحيحة ولا شيء فيها إن شاء الله. أيضاً الانتقال من إمامة إلى ائتمام، الانتقال من إمامة إلى ائتمام، هو كان إمام وبعدين صار مأموم، هل هذه صحيحة؟ نعم هذه أيضاً صحيحة وصورتها صحيحة ليس فيها خلاف، يمكن للإنسان أن يكون إمام وبعد ذلك يكون مأموم. أيضاً الانتقال من ائتمام إلى إمامة، هو مأموم وبعدين صار إمام، صار إمام، هذه أيضاً تكون جائزة إن شاء الله. هذه الصور الانتقالات التي تكلمنا عليها. ولذا يا إخوان الانتقال من النية مهمة، لا بد للإنسان أن يكون عنده نية. ولذا عرفنا أحد إخواننا الذي يسأل بالأمس الانتقال من فرض إلى فرض بالنية تبطل الصلاتين، يعني لو أن إنسان بدأ يصلي العصر ثم تذكر أن صلاته الظهر غير صحيحة فغير النية وهو في الصلاة يصلي الظهر، هذه الصلاة باطلة، لا ظهر ولا عصر كلها باطلة. لكن ما هو الحل؟ الحل أنك تسلم وتكبر تكبيرة الإحرام، يعني تسلم وتكبر تكبيرة الإحرام ثم تصلي الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر، وهذا يكون جائز. ولذا قال العلماء الانتقال من فرض إلى فرض لا يجوز الانتقال بالنية، لا بد أن يكون فاصلا بينهما تكبيرة الإحرام. أيضا الجمهور قالوا الانتقال من معين إلى معين لا بد أن يكون الانتقال بتكبيرة الإحرام وليس بالنية. أما درسنا الليلة ولله الحمد هو درس سهل، لكن ينبغي لنا أن نفهم كلام المؤلف، إذا تكلم المؤلف بكلام نحن نتكلم في هذا الكتاب، الكتاب هذا اسمه الشرح الممتع لابن عثيمين، يشرح الزاد، كتاب الزاد، وكتاب الزاد مختصر، اختصره المؤلف رحمه الله لأجل يحفظه طلاب العلم، لكن شرحه الشيخ ابن عثيمين وشرحه قبله أيضا صاحب الروض المربع شرح وافي، وأيضا شرحه كثير من العلماء رحمهم الله. يقول المؤلف تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لكنه يقول في آخر الجملة فلا استخلاف، فلا استخلاف. نحن عرفنا أن الإمام يجوز له أن يستخلف، والدليل على ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما طعن وهو يصلي بالجماعة في صلاة الفجر تكلم وقال أكلني الكلب، وقدم عبد الرحمن بن معاذ وصلى بالجماعة، صلى بالجماعة، فهذا استخلاف، صلى بالجماعة وعمر شالوه ووضعوه في البيت. لكن هنا يقول تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هذه يخطئ فيها بعض من طلاب العلم ويقولون إن رأي الحنابلة أنه ما في استخلاف، هذا خطأ، هذا خطأ. لكن معنى الإمام إذا أحس بشيء في بطنه أو في قي أو ما إلى ذلك له أن يستخلف قبل أن يخرج منه شيء، أما إذا خرج منه شيء هذا لا يصح له الاستخلاف، هذا على رأي الحنابلة. ولكن هناك رأي آخر يدل على أن الاستخلاف موجود. ولذا لو أن مثلا الإمام الإمام أصابه مرض وترك الصلاة ولم يقل لأحد من الجماعة صل بالجماعة، ماذا يفعل الجماعة؟ الجماعة إما أن يتقدم أحدهم وإما أن يصلوا فرادى ويكملوا صلاتهم، ولله الحمد الأمر سهل. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولذا الإمام مسكين له أجر عظيم، لكنه يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة. من الأمور التي يتحملها الإمام التشهد الأول، التشهد الأول إذا نسي الإمام وقام عن التشهد الأول، هل يجلس المأموم يتشهد أو يقوم مع الإمام؟ يقوم مع الإمام، فهنا المأموم يتابع الإمام، لأن الإمام إذا نسي التشهد الأول وقام عنه ناسيا فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه. هذا هو الأمر الأول الذي يتحمله الإمام عن المأموم، وهو التشهد إذا نسيه الإمام. أيضا من الأمور التي يتحملها الإمام جلسة الاستراحة، فيه جلسة يعني في الركعة الأولى إذا صلى الإنسان الركعة الأولى يجلس للاستراحة، هذا فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن جلسة الاستراحة سنة، ومن العلماء من قال إن جلسة الاستراحة للكبير العاجز، ومن العلماء من قال إن جلسة الاستراحة ليست بسنة. لكن جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يراها والمأموم يرى جلسة الاستراحة فإن الإمام يتحملها عن المأموم. لو أن الإمام قام وأنت ترى جلسة الاستراحة فلا تجلس، فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس. ما تقول أنا أريد أن أجلس جلسة الاستراحة، لا، لا بد من متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم أيضا يدع الجلوس للتشهد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام. يعني لو دخل في الركعة الثانية من الظهر، أنت دخلت تصلي مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر أو العصر، جلس في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام، أنت مأموم لكن دخلت معه في الركعة الثانية سبقك بركعة، فالإمام جلس، هل تقوم أو تجلس معه؟ لا بد أن تتابع الإمام. وأيضا المأموم يدع التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم ألا يجلس لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس، بل يجب عليه. إذا كان الإمام يجلس للاستراحة لا بد أن تجلس مع الإمام، ولا تقول أنا لا أرى الجلسة الاستراحة، لأنه واجب عليك متابعة الإمام، لأن يا إخوان الشارع يحرص دائما على الموافقة، على الاتفاق، على البعد عن الخلاف، وخاصة اتفاق الإمام والمأموم. لكن إذا كان هناك أشياء لا تقتضي التأخر عن الإمام ولا التقدم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه. يعني مثلا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع، أنتم تعلمون أن القول الصحيح والسنة أن الإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، يرفع يديه، وأيضا عند الركوع يرفع يديه، وأيضا عند الرفع من الركوع يرفع يديه. لكن لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، والمأموم يرى أن ذلك مستحب، فهل للمأموم أن يفعله؟ نعم، المأموم له أن يفعله. الإمام لا يرفع يديه والمأموم يرى أنها مستحبة فإنه يرفع، لأن هذا الرفع لا يستلزم تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، كلها بالفاء، ما في ثم، ما قال إذا كبر ثم كبروا، لا، فكبروا يعني تابعوا الإمام، المتابعة على طول، كلمة فاء يعني المتابعة بسرعة، لأن حروف العطف ثلاثة: الفاء وثم والواو. ثم للتأخر، جاء محمد ثم أحمد، يعني بعد مدة جاء. وأما الواو للمساواة، جاء محمد وأحمد. أما الفاء فهي للتأخير مع التعقيب، كما قال الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يعني بعد كلمة كن لا يتأخر دقيقة، كن فيكون. ولذا الإمام المأموم لا بد أن يتابع الإمام. ولذا يقول العلماء، علماء اللغة العربية، إن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. أيضا فيه أشياء، لو كان الإمام يتورك في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في تشهد ثان فيما يشرع فيه تشهدان، فإن هنا له أن يتورك مع إمامه في الثانية، لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سبق. لكن هل يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو؟ هل يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو؟ إذا كان الإمام معه الإمام من أول الصلاة فإنه يتحمله، يعني الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، لكن بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة. فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين، انتبهوا لسهو المأموم، المأموم جلس بين السجدتين وظن أنه هو التشهد الأول، لكن المأموم ظن أنه بين السجدتين فنسي، قال رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني، حتى قام الإمام، يعني ما قرأ التشهد المأموم، هل الإمام يقوم مقامه في هذا؟ نعم، يقوم مع إمامه ويتحمل الإمام عنه سجود السهو، لكن بشرط إذا لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام. لكن لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه. أيضاً من الأمور التي يتحملها الإمام قراءة غير الفاتحة. قراءة الفاتحة يا إخوان فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إن قراءة الفاتحة للإمام وليست للمأموم، المأموم يستمع، إذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم يستمع فقط، أما إذا كانت سرية فإن المأموم يقرأ، لكن القول الراجح أن المأموم كل مأموم يقرأ الفاتحة إذا استطاع، إذا استطاع يقرأ الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لكن هل المأموم يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ لا، الذي يزيد على الفاتحة يتحمله المأموم. يعني لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأ المأموم الفاتحة ثم قرأ الإمام آيات أخرى فإن الإمام يتحمل ذلك عنه، يعني لا يشرع للمأموم أن يقرأ شيئا من الآيات غير الفاتحة. أيضا من الأمور السترة، سترة الإمام سترة للمأموم، يعني المأموم ما دام أن المأموم يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له. ارتباط كثير بين الإمام والمأمومين، ولذا بناء على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال الأصحاب من الحنابلة إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام. ما معنى قولهم إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ يعني إذا حدث للمأموم ما للإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاة الإمام وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا صلى محدثا ونسي أو جهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. ولذا هذا فيه شدة، هذا رأي الحنابلة رحمهم الله، يعني يقولون إن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته. ولذا قال المؤلف فلا استخلاف، يعني ما دام أن صلاة الإمام بطلت لا يستخلف من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. يعني بالمثال يتضح الاستدلال، يعني إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث، معنى سبقه الحدث يعني خرج منه ريح أو أي شيء يعني أحدث، فإن صلاته تبطل. طيب والمأمومين خلفه تبطل صلاتهم أو لا تبطل؟ يقول المؤلف إن صلاته تبطل وستبطل صلاة المأمومين فيلزمهم إعادة الصلاة. هذا صعب يا إخوان، يعني وما يدرينا أن الإمام الذي صلى بنا خرج منه ريح وبطلت صلاته تبطل صلاتنا نحن. ولذا يقول المؤلف رحمه الله صلاته تبطل وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم إعادة الصلاة. ينبغي أن ننتبه لهذه الجملة يا إخوان. يقول إن إمام أحدث وهو يصلي بطلت صلاته، وكل واحد منا إذا أحدث بطلت صلاته، لا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن هل تبطل صلاة المأمومين أو لا تبطل صلاة المأمومين؟ المؤلف رحمه الله يقول المفروض على الإمام أنه إذا أحس بالحدث يستخلف قبل أن تبطل الصلاة، هذا جائز. ولا تبطل صلاة المأمومين لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته، فلما استخلف بهم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم. ولذا كلمة قوله فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة. ومن ذلك إذا شرع في الصلاة، الإمام شرع في الصلاة وبدأ يقرأ الفاتحة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء، فإن صلاته غير منعقدة لأنه محدث، والمحدث لا تنعقد صلاته. وهنا لا يجوز له أن يستخلف، بل يقول للمأمومين استأنفوا صلاتكم، لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة غير منعقدة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. ما هو دليلهم؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة، وهذا الذي قاله المؤلف هو المشهور من المذهب. عرفنا هذا الرأي الأول. الرأي الأول إذا أحدث الإمام فإن صلاته باطلة وصلاة المأمومين الذين خلفه باطلة ولا يستخلف. لكن هناك قول ثاني، هناك قول ثاني ولا يسع الناس إلا بالقول الثاني، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، واختاره جماعة من أهل العلم ومنهم ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب. يقول إنه يستخلف ولو خرج منه شيء، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط، وبقيت صلاة المأموم صحيحة، وهذا هو القول الصحيح. يعني الإمام لو بطلت صلاته ما هو ذنب المأمومين؟ المأمومين ما أبطلوا صلاتهم وهم متوضئين ولم يكن فيهم حدث، فإن استخلف فصلاتهم صحيحة، وإن لم يستخلف فصلاتهم صحيحة أيضا. ولذا هذا هو القول الصحيح الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن عثيمين الذي يقول إن هذا هو القول الصحيح، يعني أنه يستخلف وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام إلا في حالة واحدة. ما تبطل صلاة المأموم بصلاة الإمام إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان للإمام سترة، لأن سترة الإمام سترة للجميع. لو أن إنسان وضع له سترة وهو مأموم نقول هذا مبتدع، هذا مبتدع. السترة فقط إذا كان الإمام يضع سترة هي سترة للجميع، فإذا مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته، لأن السترة للجميع بطلت صلاة الجميع، الإمام والمأمومون، ويبدأون الصلاة من جديد. أما أنه إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم، لأن الأصل صحة صلاة المأموم، ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح واضح. الإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله، فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا استدل بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر أمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، ولم يرد أنه استأنف الصلاة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم وقال أكلني الكلب، هذا الذي طعنه برمح مسمومة، وكانت هذه الرمح لها وجهين، الرمح يضرب بها من هنا ويضرب بها من هنا، ولذا لما طعنه وهرب أدركه الجماعة من الصحابة وقتل منهم مجموعة، لأن رمحه يضرب بها يمين وشمال، نسأل الله العافية. حتى جاء أحد الصحابة الأذكياء ورمى عليه فراش حتى غطاه، ولما غطاه قتل نفسه، نسأل الله العافية. وأيضا يروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا، فأعاد ولم يعيدوا، ولذا نقول إنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة، لأنه لو استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك. ولذا نقول على بعض على القول الصحيح القول الراجح ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح الذي قلنا قبل قليل، إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم. ما هو الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم؟ إذا اختلت بسببه صلاة المأموم، لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام والمأمومين، وهذا هو السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه. فلو مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة المأموم وبطلت صلاة الإمام، لأن هذه السترة مشتركة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يقرأ لنا الشيخ مشهور ما تيسر من المقرر الذي تكلمنا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: قوله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة، منها التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا، فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه. ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم، فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام، يعني لو دخل في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلس في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام. ولأن المأموم يدع التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم ألا يجلس لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس بل يجب عليه لئلا يسبق الإمام، وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس من أجل متابعة الإمام، لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم. أما الشيء الذي لا يقتضي التأخر عن الإمام ولا التقدم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه. مثاله: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، والمأموم يرى أن ذلك مستحب، فإنه يفعل ذلك لأنه لا يستلزم تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورك في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في التشهد الثاني فيما يشرع فيه تشهدان، فإنه هنا له ألا يتورك مع إمامه في الثنائية، لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سبق. ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة. فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين فصار يقول: رب اغفر لي وارحمني، فقام مع إمامه، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام. أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه. ومن ذلك أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية، مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأ المأموم الفاتحة ثم قرأ آيات أخرى، فإنه يتحمل ذلك، بمعنى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ شيئا من الآيات سوى الفاتحة. ومنها السترة، فإن سترة الإمام سترة للمأموم. وبناء على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال الأصحاب: إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، أي إذا حدث للإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدثا ونسي أو جهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. وعلى هذا فيقول المؤلف: فلا استخلاف، أي فلا يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. ومثال ذلك: إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث. ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث، فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأمومين، فيلزمهم إعادة الصلاة. فإن أحس بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاته فهذا جائز، ولا تبطل صلاة المأمومين، لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته. فلما استخلف بهم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم، فيكون قول المؤلف فلا استخلاف، أي بعد بطلان الصلاة. ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته غير منعقدة لأنه محدث، والمحدث لا تنعقد صلاته، ف فلا يستخلف بل يستأنف المأمومون صلاتهم، لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة أي غير منعقدة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة، وهذا الذي قاله المؤلف هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط وبقيت صلاة المأموم صحيحة، وهذا القول هو الصحيح. ووجه ذلك أن الأصل صحة صلاة المأموم ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله، فلا يمكن أن نفسد صلاته إلا بأمر الله، فأين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. واستدل بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر أمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، ولم يرد أنه استأنف الصلاة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم وقال: أكلني الكلب. وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا فأعاد ولم يعيدوا. وأورد على أثر عثمان بأن عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه، فنقول: إذا قلتم بأن جملة الصلاة صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب أولى، فلا فرق بين علم المأموم قبل السلام أو بعده. أما من علم أن إمامه على غير وضوء فلا يجوز له الدخول مع الإمام، لأنه تم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب.
وهذا هو جواب السؤال الذي بيدي، أنك إذا علمت أن الإمام محدث أو رأيت في ثيابه نجاسة فإنك لا تصلي معه، هذا هو الجواب. نعم.
وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة، لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك، وليس هذا سببا شرعيا. ولهذا قال العلماء: من دخل في فرض حرم عليه قطعه إلا بعذر، وهذا ليس بعذر. فالأصل صحة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها، فإن لم يستخلف فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموها فرادا، ولكن الأولى أن يستخلف لئلا يحصل عليهم تشويش. تنبيه: ليس هناك شيء تبطل به الصلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم، والذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختلت بسببه صلاة المأموم، لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة. ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا، فصار انتهاك السترة في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن من دخل في عبادة فأداها كما أمر فإننا لا نبطلها إلا بدليل، لأن الأصل الصحة وإبراء الذمة حتى يقوم دليل البطلان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني حفظكم الله، كلنا نعلم أهمية الصلاة، ولذا الصلاة ربنا يحبها، والرسول عليه الصلاة والسلام يحبها. كيف ربنا يحب الصلاة؟ هل هناك شيء من أركان الإسلام ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه كل يوم 5 مرات؟ ما فيه إلا الصلاة. الصلاة يا إخوان مهمة جدا، ولذا فرضها ربنا سبحانه وتعالى على رسول الله بدون واسطة، في أفضل ليلة من ليالي الرسول عليه الصلاة والسلام، ليلة الإسراء والمعراج، فرضت عليه الصلاة من الله عز وجل، وفرضت عليه 50، وهي 50 في الميزان و5 في العمل. فالصلاة مهمة جدا جدا، ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بالصلاة كل الاهتمام. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. فينبغي لنا أن نهتم بالصلاة، وأن نأمر أولادنا بالمحافظة على الصلاة، ونطمئن في الصلاة، لأن كثير من الناس ما يأمر ولده بالصلاة إلا إذا بلغ 15 سنة. إذا بلغ 15 سنة يقسو، وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لـ7. مروا، يعني يصلي يا ولد، تعال صل معي. مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بالصلاة، سواء كان دعاء أو تسبيح أو ما إلى ذلك. لابد الإنسان أن يطمئن ويتقن صلاته. أتقن صلاتك كما أمرت، لأن بعض من الناس يصلون وليس لهم صلاة، يصلون وليس لهم صلاة، لأنهم لا يحكمون صلاتهم. كما تعلمون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي جاء يصلي في المسجد وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصل، فإنك لم تصلي. هو صلى 2 ركعات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم تصلي. فبعض الناس ليس له صلاة، لماذا؟ لأنه لم يتقن صلاته، وذلك بالإطمئنان. لابد الإنسان أن يطمئن في الركوع، يطمئن في السجود، يطمئن في القيام. كل هذا لابد أن تأتي الحركات والأقوال صحيحة. الصلاة الفاتحة لو قرأها الإنسان وغير المعنى، الصلاة باطلة، كل الصلاة باطلة. لو قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى قال في آخرها: أنعمت عليهم، الصلاة باطلة. ما هو الفرق بين أنعمت وأنعمت؟ أنعمت للمتكلم، كأن الإنسان يقول: أنا أنعمت، لكن الذي أنعم هو الله. أنعمت عليهم. بعض من الناس يقول: أهدنا الصراط المستقيم، الهمزة فوق أهدنا، هذا خطأ، الصلاة باطلة، لأن تغير المعنى. لابد أن يقول اهدنا، فأهدنا يعني أعطنا هدية، واهدنا دلنا وأرشدنا. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نتعلم أحكام صلاتنا، كما أن الإنسان يتعلم كيف يطبخ، كيف يأكل، كيف يعيش، كيف يسوق السيارة، يتعلم أحكام صلاته كما ينبغي. أن هذه الصلاة هي الصحيحة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة على رسول الله أرسل جبريل عليه يعلمه كيفية الصلاة، فصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام أول الوقت وصلى به ثاني آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ولذا الصلاة لا تؤخذ إلا أن الإنسان يأخذها بالتقليد، لا بد للإنسان أن يقلد الإنسان الآخر فيها، كيف يركع، كيف يسجد، كيف يقوم، كيف يتكلم. بعض من الناس إذا صلى يسرع في صلاته، وخاصة الدعاء سبحان ربي الأعلى. بعض من الناس يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ما يفهمها، لكن إذا قلت سبحان ربي الأعلى تفهمها، وفي الركوع تقول سبحان ربي العظيم تفهمها ما معناها. أنزه الله عن كل نقص وكل مثيل، أنزهك يا رب تنزيه، هذا مدح لله عز وجل. فالإنسان إخوان إذا تكلم في الصلاة أو فعل فعلا في الصلاة لا بد أن يطمئن في صلاته، حتى التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر. بعض من الناس يسرع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لماذا تسرع أنت؟ والله ما أدري، يقول من الشيطان. لكن لا تقول من الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام عثرت دابته فقال أحد الصحابة تعس الشيطان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقول تعس الشيطان، لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل ويقول صرعته بقوتي. قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. فأكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكون عدوك مثل الذباب صغير. فبعض من الناس لو سألته يا فلان لماذا تشرب الدخان والدخان حرام؟ قال هذا من الشيطان. لا تقول من الشيطان، لا، لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعزم على ترك ما حرمه الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. نأتي إن شاء الله بالجزء الآخر بعد هذا الجزء، لأن هذا الجزء انتهى، نأتي بالجزء الثالث بإذنه تعالى.